الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهل الروح قديمة أو مخلوقة؟ ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة، بل هي قديمة أزلية، ولكنها ليست من ذات الرب. ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس الملكية. ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام: شر قولا من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمية نصفين: نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبدعة، ويدل على ذلك أمور الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: روح الآدمي مخلوقة باتفاق سلف الأمة وآئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من آئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالأجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد ابن قتيبة قال لما تكلم على خلق الروح، قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة أي الروح. وقال أبو إسحاق ابن شاقلة وهو من أئمة الحنابلة فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب، إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أن الروح غير مخلوقة. وصنف الحافظ أبو عبد الله ابن منده في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم، لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. فهذا هو الإجماع. وأما الكتاب والسنة، فالأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلق الروح كثيرة، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قال شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ومن ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله جل وعلا لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه، وخطاب الله لزكريا لروحه وبدنه. قال شيخ الإسلام: الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقة، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه. قال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال المقعد: تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله ودعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء، فقطع الثمرة. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ قال: عليهما جميعا. قال: فكذلك أنتما. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أن الأرواح تقبض وتوضع في كفن وحنوط تأتي بهم الملائكة ويصعد بها وتنعم وتعذب وتمسك في النوم وترسل، وكل هذا شأن المخلوق المحدث. ولو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية. وقد قال الله للأرواح حين أخذ الميثاق على العباد وهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وذلك ما قرره ربنا في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وما دام هو ربهم فإنهم مربوبون مخلوقون. ولو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو الله. لو كانت الأرواح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عن الله ولا تغيب في البدن ولا يملكها ملك الموت، ولما كانت صورة توصف ولم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترج. ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الفحم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.